بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل شيخ محمد.
أحسن الله عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، بإسنادكم حفظكم الله إلى الإمام السعدي رحمه الله تعالى، قال: تفسير سورة غافر. بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم، تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول، لا إله إلا هو إليه المصير. قال رحمه الله: يخبر تعالى عن كتابه العظيم وأنه صادر ومنزل من الله، المألوه والمعبود، هو المألوه والمعبود لكماله، وانفرد بأفعاله العزيز الذي قهر بعزته كل مخلوق، العليم بكل شيء، غافر الذنب للمذنبين وقابل التوب من التائبين، وشديد العقاب على من تجرأ على الذنوب ولم يتب منها، ذي الطول أي التفضل والإحسان الشامل. فلما قرر ما قرر من كماله، وكان ذلك موجبا لأن يكون وحده المألوه الذي تخلص له الأعمال، قال: لا إله إلا هو إليه المصير. ووجه المناسبة بذكر نزول القرآن من الله الموصوف بهذه الأوصاف أن هذه الأوصاف مستلزمة لجميع ما يشتمل عليه القرآن من المعاني، فإن القرآن إما إخبار عن أسماء الله وصفاته وأفعاله، وهذه أسماء وأوصاف وأفعال، وإما إخبار عن الغيوب الماضية والمستقبلة، فهي من تعليم العليم لعباده، وإما إخبار عن نعمه العظيمة وآلائه الجسيمة وما يوصل إلى ذلك من الأوامر، فذلك يدل عليه قوله ذي الطول، وإما إخبار عن نقمه الشديدة وعما يوجبها ويقتضيها من المعاصي، فذلك يدل عليه شديد العقاب، وإما دعوة للمذنبين إلى التوبة والإنابة والاستغفار، فذلك يدل عليه قوله غافر الذنب وقابل التوب، وإما إخبار بأنه وحده المألوه المعبود، وإقامة الأدلة العقلية والنقلية على ذلك، والحث عليه والنهي عن عبادة ما سوى الله، وإقامة الأدلة العقلية والنقلية على فسادها والترهيب منها، فذلك يدل عليه قوله تعالى: لا إله إلا هو. وإما إخبار عن حكمه الجزائي العدل، وثواب المحسنين وعقاب العاصين، فهذا يدل عليه قوله إليه المصير. فهذا جميع ما يشتمل عليه القرآن من المطالب العاليات. قوله تعالى: ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد، كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم، وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه، وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب. وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار. قال رحمه الله: يخبر تبارك وتعالى أنه ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا، والمراد بالمجادلة هنا المجادلة لرد آيات الله ومقابلتها بالباطل، فهذا من صنيع الكافر. وأما المؤمنون فيخضعون للحق ليدحضوا به الباطل، ولا ينبغي للإنسان أن يغتر بحالة الإنسان الدنيوية ويظن أن إعطاء الله إياه في الدنيا دليل على محبته له وأنه على الحق، ولهذا قال: فلا يغررك تقلبهم في البلاد، أي ترددهم فيها بأنواع التجارات والمكاسب، بل الواجب على العبد أن يعتبر الناس بالحق، وينظر إلى الحقائق الشرعية ويزن الناس بها، أو يزن بها الناس، ولا يزن الحق بالناس، كما عليه من لا علم ولا عقل له. ثم هدد من جادل بآيات الله ليبطلها كما فعل من قبله من الأمم من قوم نوح وعاد والأحزاب من بعدهم، الذين تحزبوا وتجمعوا على الحق ليبطلوه وعلى الباطل لينصروه، وأنه بلغت بهم الحال وآل بهم التحزب إلى أنه أهمت كل أمة أمة من الأمم برسولهم ليأخذوه أي يقتلوه، وهذا أبلغ ما يكون للرسل الذين هم قادة أهل الخير الذين معهم الحق الصرف الذي لا شك فيه ولا اشتباه، هموا بقتلهم. فهل بعد هذا البغي والضلال والشقاء إلا العذاب العظيم الذي لا يخرجون منه؟ ولهذا قال في عقوبتهم الدنيوية والأخروية: فأخذتهم، أي بسبب تكذيبهم وتحزبهم. فكيف كان عقاب؟ كان أشد العقاب وأفظعه، إن هو إلا صيحة واحدة، إن هو إلا صيحة أو حاصب ينزل عليهم، أو يأمر الأرض أن تأخذهم، أو البحر أن يغرقهم، فإذا هم خامدون. وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا، أي كما حقت على أولئك الذين أي كما حقت على أولئك حقت عليهم كلمة الضلال التي نشأت عنها كلمة العذاب. ولهذا قال أنهم أصحاب النار. قوله تعالى: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم، إنك أنت العزيز الحكيم. وقهم السيئات، ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته، وذلك هو الفوز العظيم. قال رحمه الله: يخبر تعالى عن كمال لطفه بعباده المؤمنين وما قيض لأسباب سعادتهم من الأسباب الخارجة عن قدرهم من استغفار الملائكة المقربين لهم ودعائهم لهم بما فيه صلاح دينهم وآخرتهم. وفي ضمن ذلك الإخبار عن شرف حملة العرش ومن حوله وقربهم من ربهم وكثرة عبادتهم ونصحهم لعباد الله لعلمهم أن الله يحب ذلك منهم. فقال: الذين يحملون العرش، أي عرش الرحمن الذي هو سقف المخلوقات وأعظمها وأوسعها وأحسنها وأقربها من الله تعالى الذي وسع الأرض والسماوات والكرسي. وهؤلاء الملائكة قد وكلهم الله تعالى بحمل عرشه العظيم، فلا شك أنهم من أكبر الملائكة وأعظمهم وأقواهم. واختيار الله إياه لحمل عرشه وتقديمهم إياهم واختيار الله إياهم لحمل عرشه وتقديمهم وتقديمهم في الذكر وقربهم منه يدل على أنهم أفضل أجناس الملائكة عليهم السلام. قال تعالى: ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، ومن حوله من الملائكة المقربين في المنزلة والفضيلة يسبحون بحمد ربهم. هذا مدح لهم بكثرة عبادتهم لله تعالى، وخصوصا التسبيح والتحميد وسائر العبادات تدخل في تسبيح الله وتحميده، لأنها تنزيه له عن كون العبد يصرفها لغيره، وحمد له تعالى. وخصوصا التسبيح والتحميد وسائر العبادات تدخل في تسبيح الله وتحميده، لأنها تنزيه له عن كون العبد يصرفها لغيره، وحمد له تعالى. بل الحمد هو العبادة لله تعالى، وأما قول العبد سبحان الله وبحمده فهو داخل في ذلك، وهو من جملة العبادات. ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا، وهذا من جملة فوائد الإيمان وفضائله الكثيرة جدا، أن الملائكة الذين يؤمنون بالله ولا ذنوب عليهم يستغفرون لأهل الإيمان، فالمؤمن بإيمانه تسبب لهذا الفضل العظيم. ولما كانت المغفرة لها لوازم لا تتم إلا بها، غير ما يتبادر إلى كثير من الأذهان أن سؤالها وطلبها غايته مجرد مغفرة الذنوب، ذكر تعالى صفة دعائهم لهم بالمغفرة بذكر ما لا تتم إلا به، فقال: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، فعلمك قد أحاط بكل شيء ولا يخفى عليك منه خافية، ولا يعزب عن علمك مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء، ولا أصغر من ذلك ولا أكبر، ورحمتك وسعت كل شيء، فالكون علويه وسفليه قد امتلأ برحمة الله تعالى ووسعتهم، فوصل إلى ما وصل إليه خلقه. فاغفر للذين تابوا من الشرك والمعاصي واتبعوا سبيلك باتباع رسلك بتوحيدك وطاعتك، وقهم عذاب الجحيم، أي قهم العذاب نفسه، وقهم أسباب العذاب. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم على ألسنة رسلك، ومن صلح، أي صلح بالإيمان والعمل الصالح، من آبائهم وأزواجهم، زوجاتهم وأزواجهن، زوجاتهم وأزواجهم وأزواجهن وأصحاب زوجاتهم وأزواجهن وأصحابهم ورفقائهم وأزواجهن وأصحابهم ورفقائهم وذرياتهم، إنك أنت العزيز القاهر لكل شيء، فبعزتك تغفر ذنوبهم وتكشف عنهم المحذور وتوصلهم بها إلى كل خير. الحكيم الذي يضع الأشياء مواضعها، فلا نسألك يا ربنا أمرا تقتضي حكمتك خلافه، بل من حكمتك التي أخبرت بها على ألسنة رسلك واقتضاها فضلك، المغفرة للمؤمنين. وقهم السيئات، أي جنبهم الأعمال السيئة وجزاءها، لأنها تسوء صاحبها. ومن تق السيئات يومئذ، أي يوم القيامة، فقد رحمته، لأن رحمتك لم تزل مستمرة على العباد، لا يمنعها إلا ذنوب العباد وسيئاتهم. فمن وقيته السيئات فقد وفقته للحسنات وجزائها الحسن. وذلك أي زوال المحذور بوقاية السيئات وحصول المحبوب بحصول الرحمة، هو الفوز العظيم الذي لا فوز مثله ولا يتنافس المتنافسون بأحسن منه. وقد تضمن هذا الدعاء من الملائكة كمال معرفتهم بربهم والتوسل إلى الله بأسمائه الحسنى التي يحب من عباده التوسل بها إليه، والدعاء بما يناسب ما دعوا الله فيه. فلما كان دعاؤهم بحصول الرحمة وإزالة أثر ما اقتضته النفوس البشرية التي علم الله نقصها واقتضاءها لما اقتضته من المعاصي ونحو ذلك من المبادئ والأسباب التي قد أحاط الله بها علما، وتوسلوا بالرحيم العليم، وتضمن كمال أدبهم مع الله تعالى بإقرارهم بربوبيته لهم الربوبية العامة والخاصة، وأنه ليس لهم من الأمر شيء، وإنما دعاؤهم لربهم صدر من فقير بالذات من جميع الوجوه لا يدلي على ربه بحالة من الأحوال، إن هو إلا فضل الله وكرمه وإحسانه. وتضمن موافقتهم لربهم تمام الموافقة بمحبة ما يحبه من الأعمال التي هي العبادات التي قاموا بها واجتهدوا اجتهاد المحبين، ومن العمال الذين هم المؤمنون الذين يحبهم الله تعالى من بين خلقه، فسائر الخلق المكلفين يبغضهم الله إلا المؤمنين منهم. فمن محبة الملائكة لهم دعوا الله واجتهدوا في صلاح أحوالهم، لأن الدعاء للشخص من أدل الدلائل على محبته، لأنه لا يدعو إلا لمن يحبه. وتضمن ما شرحه الله وفصله من دعائهم بعد قوله ويستغفرون للذين آمنوا التنبيه اللطيف على كيفية تدبر كتابه، وألا يكون المتدبر مقتصرا على مجرد معنى اللفظ بمفرده، بل ينبغي له أن يتدبر معنى اللفظ، فإذا فهمه فهما صحيحا على وجهه، نظر بعقله إلى ذلك الأمر والطرق الموصلة إليه وما لا يتم إلا به وما يتوقف عليه، وجزم بأن الله أراده كما يجزم أنه أراد المعنى الخاص الدال عليه اللفظ كما يجزم أنه أراد المعنى الخاص الدال عليه اللفظ والذي يوجب الجزم له بأن الله أراده أمران، أحدهما معرفته وجزمه بأنه من توابع المعنى المتوقف عليه، والثاني علمه بأن الله بكل شيء عليم، وأن الله أمر عباده بالتدبر والتفكر في كتابه وقد علم تعالى ما يلزم من تلك المعاني، وهو المخبر بأن كتابه هدى ونور وتبيان لكل شيء، وأنه أفصح الكلام وأجله إيضاحا، فبذلك يحصل للعبد من العلم العظيم والخير الكثير بحسب ما وفقه الله له. وقد كان في تفسيرنا هذا كثير من هذا من به الله علينا، قد يخفى في بعض الآيات مأخذه على غير المتأمل صحيح الفكرة. ونسأله تعالى أن يفتح علينا من خزائن رحمته ما يكون سببا لصلاح أحوالنا وأحوال المسلمين، فليس لنا إلا التعلق بكرمه والتوسل بإحسانه الذي لا نزال نتقلب فيه في كل الآنات وفي جميع
ليس
اللحظات.
لنا إلا التعلق
نعم، أحسن الله إليك. فليس لنا إلا التعلق بكرمه والتوسل بإحسانه الذي لا نزال نتقلب فيه في كل الآنات وفي كل الآنات وفي جميع اللحظات. ونسأله من فضله أن يقينا شر أنفسنا المانع والمعوق لوصول رحمته، إنه الكريم الوهاب الذي تفضل بالأسباب ومسبباتها، وتضمن ذلك أن المقارنة من زوج وولد وصاحب يسعد بقرينه، ويكون اتصاله به سببا لخير يحصل له خارج عن عمله وسبب عمله، كما كانت الملائكة تدعو للمؤمنين ولمن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم. وقد يقال إنه لا بد من وجود صلاحهم بقوله ومن صلح، فحينئذ يكون ذلك من نتيجة عملهم، والله أعلم. قوله تعالى: إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون. قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل؟ ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا. فالحكم لله العلي الكبير. قال رحمه الله: يخبر تعالى عن الفضيحة والخزي الذي يصيب الكافرين، وسؤالهم الرجعة والخروج من النار، وامتناع ذلك عليهم وتوبيخهم. فقال: إن الذين كفروا، أطلقه ليشمل أنواع الكفر كلها، أو ليشمل أنواع الكفر كلها من الكفر بالله أو بكتبه أو برسله أو باليوم الآخر حين يدخلون النار ويقرون أنهم يستحقونها لما فعلوه من الذنوب والأوزار، فيمقتون أنفسهم لذلك أشد المقت، ويبغضون عليها ويغضبون عليها غاية الغضب، فينادون عند ذلك ويقال فينادون عند ذلك ويقال لهم: لمقت الله، أي إياكم، إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون، أي حين دعتكم الرسل وأتبعهم إلى الإيمان وأقاموا لكم من البينات ما تبين به الحق فكفرتم وزهدتم في الإيمان الذي خلقكم الله له وخرجتم من رحمته الواسعة فمقتكم وأبغضكم. فهذا أكبر من مقتكم أنفسكم، أي فلم يزل هذا المقت مستمرا عليكم، والسخط من الكريم حالا بكم حتى آلت لكم الحال إلى ما آلت. فاليوم حل عليكم غضب الله وعقابه حين نال المؤمنون رضوان الله وثوابه، فتمنوا الرجوع وقالوا: ربنا أمتنا اثنتين، يريدون الموتة الأولى وما بين النفختين على ما قيل، أو العدم المحض قبل إيجادهم ثم أماتهم بعدما أوجدهم، وأحييتنا اثنتين، الحياة الدنيا والحياة الأخرى، فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل؟ أي تحسروا وقالوا ذلك فلم يفد ولم ينجع، ووبخوا على عدم فعل أسباب النجاة، فقيل لهم: ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده، أي دعي لتوحيده وإخلاص العمل له ونهي عن الشرك به، كفرتم به واشمأزت لذلك قلوبكم ونفرتم غاية النفور. وإن يشرك به تؤمنوا، أي هذا الذي أنزلكم هذا المنزل وبوأكم هذا المقيل والمحل، أنكم تكفرون بالإيمان وتؤمنون بالكفر، ترضون بما هو شر وفساد في الدنيا والآخرة، وتكرهون ما هو خير وصلاح في الدنيا والآخرة، تؤثرون سبب الشقاوة والذل والغضب، وتزهدون بما هو سبب الفوز والفلاح والظفر. وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا. فالحكم لله العلي الكبير، العلي الذي له العلو المطلق من جميع الوجوه، علو الذات وعلو القدر وعلو القهر. ومن علو قدره كمال عدله تعالى، وأنه يضع الأشياء مواضعها ولا يساوي بين المتقين والفجار. الكبير الذي له الكبرياء والعظمة والعظمة والمجد في أسمائه وصفاته وأفعاله، المتنزه عن كل آفة وعيب ونقص. فإذا كان الحكم له تعالى وقد حكم عليكم بالخلود الدائم، فحكمه لا يغير ولا يبدل. قوله تعالى: هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا، وما يتذكر إلا من ينيب، فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق، يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت، لا ظلم اليوم، إن الله سريع الحساب. قال رحمه الله: يذكر تعالى نعمه العظيمة على عباده بتبيين الحق من الباطل، بما يري عباده من آياته النفسية والآفاقية والقرآنية الدالة على كل مطلوب مقصود، الموضحة للهدى من الضلال، بحيث لا يبقى عند الناظر فيها والمتأمل لها أدنى شك. بحيث لا يبقى عند الناظر فيها والمتأمل لها أدنى شك في معرفة الحقائق. وهذا من أكبر نعمه على عباده، حيث لم يبقي الحق مشتبها ولا الصواب ملتبسا، بل نوع الدلالات ووضح الآيات ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. وكلما كانت المسائل أجل وأكبر، كانت الدلائل عليها أكثر وأيسر. فانظر إلى التوحيد لما كانت مسألته من أكبر المسائل بل أكبرها، كثرت الأدلة عليها العقلية والنقلية وتنوعت، وضرب الله لها الأمثال وأكثر لها من الاستدلال، ولهذا ذكرها في هذا الموضع ونبه على جملة من أدلتها. فقال: فادعوا الله مخلصين له الدين. ولما ذكر أنه يري عباده آياته نبه على آية عظيمة فقال: وينزل لكم من السماء رزقا، أي مطرا، به ترزقون وتعيشون أنتم وبهائمكم. وذلك يدل على أن النعم كلها منه، فمنه نعم الدين وهي المسائل الدينية والأدلة عليها وما يتبع ذلك من العمل بها، والنعم الدنيوية كلها، كالنعم الناشئة عن الغيث الذي تحيا به البلاد والعباد. وهذا يدل دلالة قاطعة أنه وحده هو المعبود الذي يتعين إخلاص الدين له، كما أنه وحده المنعم. وما يتذكر بالآيات حين يذكر بها إلا من ينيب إلى الله تعالى بالإقبال على محبته وخشيته وطاعته والتضرع إليه، فهذا الذي ينتفع بالآيات وتصير رحمة في حقه ويزداد بها بصيرة. ولما كانت الآيات تثمر التذكر والتذكر يوجب الإخلاص لله، رتب الأمر على ذلك بالفاء الدالة على السببية فقال: فادعوا الله مخلصين له الدين. وهذا شامل لدعاء العبادة ودعاء المسألة. والإخلاص معناه تخليص القصد لله تعالى في جميع العبادات الواجبة والمستحبة، حقوق الله وحقوق عباده، أي أخلصوا لله تعالى في كل ما تدينونه به وتتقربون به إليه ولو كره الكافرون لذلك، فلا تبالوا بهم ولا يثنكم ذلك عن دينكم ولا تأخذكم بالله لومة لائم، فإن الكافرين يكرهون الإخلاص لله وحده غاية الكراهة، كما قال تعالى: وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. ثم ذكر من جلاله وكماله ما يقتضي إخلاص العبادة له، فقال: رفيع الدرجات ذو العرش، أي العلي الأعلى الذي استوى على العرش واختص به وارتفعت درجاته ارتفاعا باين به مخلوقاته، وارتفع به قدره وجلت أوصافه وتعالت ذاته، أن يتقرب إليه إلا بالعمل الزكي الطاهر المطهر، وهو الإخلاص الذي يرفع درجات أصحابه ويقربهم إليه ويجعلهم فوق خلقه. ثم ذكر نعمته على عباده بالرسالة والوحي، فقال: يلقي الروح، أي الوحي الذي للأرواح والقلوب بمنزلة الأرواح للأجساد، فكما أن الجسد بدون الروح لا يحيا ولا يعيش، فالروح والقلب بدون روح الوحي لا يصلح ولا يفلح. فهو تعالى يلقي الروح من أمره الذي فيه نفع العباد ومصلحتهم على من يشاء من عباده، وهم الرسل الذين فضلهم واختصهم لوحيه ودعوة عباده. والفائدة في إرسال الرسل هو تحصيل سعادة العباد في دينهم
محمد
ودنياهم وآخرتهم.
انتقل هذه الانتقالة.
معذرة سيدنا، معذرة سيدنا، السلام عليكم.
نعم، تفضل شيخ محمد، تفضل.
نعم
تفضل شيخ محمد.
نعم أحسن الله إليك.
يلقي
وهم الرسل
الروح.
الذين يلقي الروح أي الوحي الذي للأرواح والقلوب بمنزلة الأرواح للأجساد، فكما أن الجسد بدون الروح لا يحيا ولا يعيش، الروح والقلب بدون روح الوحي لا يصلح ولا يفلح. فهو تعالى يلقي الروح من أمره الذي فيه نفع العباد ومصلحتهم على من يشاء من عباده، وهم الرسل الذين فضلهم واختصهم لوحيه ودعوة عباده. والفائدة في إرسال الرسل هو تحصيل سعادة العباد في دينهم ودنياهم وآخرتهم، وإزالة الشقاوة عنهم في دينهم ودنياهم وآخرتهم. ولهذا قال: لينذر من ألقى إليه الوحي، لينذر من ألقي إليه الوحي يوم التلاقي.
عندي لينذر من ألقى الله إليه الوحي.
نعم صلى الله. لينذر من ألقى الله إليه الوحي يوم التلاقي، أي يخوف العباد بذلك ويحثهم على الاستعداد له بالأسباب المنجية مما يكون فيه. وسماه يوم التلاقي لأنه يلتقي فيه الخالق والمخلوق والمخلوقون بعضهم مع بعض، والعاملون وأعمالهم أو أعمالهم وجزاؤهم، يوم هم بارزون أي ظاهرون على الأرض وقد اجتمعوا في صعيد واحد لا عوج ولا أمت فيه، يسمعهم الداعي وينفذهم البصر، لا يخفى على الله منهم شيء لا من ذواتهم ولا من أعمالهم ولا من جزاء تلك الأعمال. لمن الملك اليوم؟ أي من هو المالك لذلك اليوم العظيم الجامع للأولين والآخرين؟ من هو المالك لذلك اليوم العظيم الجامع للأولين والآخرين؟ أهل السماوات وأهل الأرض الذي انقطعت فيه الشركة في الملك وتقطعت الأسباب ولم يبق إلا الأعمال الصالحة أو السيئة. الملك لله الواحد المنفرد في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله، فلا شريك له في شيء منها بوجه من الوجوه. القهار لجميع المخلوقات الذي دانت له المخلوقات وذلت وخضعت، خصوصا في ذلك اليوم الذي عنت فيه الوجوه للحي القيوم، يومئذ لا تكلم نفس إلا بإذنه. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت في الدنيا من خير وشر قليل وكثير، لا ظلم اليوم على أحد بزيادة في سيئاته أو نقص من حسناته. إن الله سريع الحساب، أي لا تستبطئوا ذلك اليوم، فإنه آت وكل آت قريب، وهو أيضا سريع المحاسبة لعباده يوم القيامة لإحاطة علمه وكمال قدرته.
نعم، جزاك الله خير يا شيخ محمد.
أحسن الله.
نعم، شيخ محمد علي.
نعم شيخنا، أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسندكم المصنف رحمه الله تعالى، قال في تفسير قوله جل وعلا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين، ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، والله يقضي بالحق، والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء، إن الله هو السميع البصير. قال رحمه الله تعالى: يقول تعالى نبي محمد صلى الله عليه وسلم: وأنذرهم يوم الآزفة، أي يوم القيامة التي قد أزفت وقربت، وآن الوصول إلى أهوالها وقلاقلها وزلازلها. إذ القلوب لدى الحناجر، أي قد ارتفعت وبقيت أفئدتهم هواء، ووصلت القلوب من الروع والكرب إلى الحناجر شاخصة أبصارهم. كاظمين، لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا، وكاظمين على ما في قلوبهم من الروع الشديد والمزعجات الهائلة. ما للظالمين من حميم، أي قريب ولا صاحب، ولا شفيع يطاع، لأن الشفعاء لا يشفعون في الظالم نفسه بالشرك، لا يشفعون في الظالم نفسه بالشرك ولو قدرت شفاعتهم، فالله تعالى لا يرضى شفاعتهم فلا يقبلها. يعلم خائنة الأعين، وهو النظر الذي يخفيه العبد من جليسه ومقارنه، وهو نظر المسارقة. وما تخفي الصدور، مما لم يبينه العبد لغيره، فالله تعالى يعلم ذلك خفية، فغيره من الأمور الظاهرة من باب أولى وأحرى. والله يقضي بالحق، لأن قوله حق، وحكمه الشرعي حق، وحكمه الجزائي حق، وهو المحيط علما وكتابة وحفظا بجميع الأشياء، وهو المنزه عن الظلم والنقص وسائر العيوب، وهو الذي يقضي قضاءه القدري الذي إذا القدري الذي إذا شاء شيئا كان، وما لم يشأ لم يكن، وهو الذي يقضي بين عباده المؤمنين والكافرين في الدنيا، ويفصل بينهم بفتح ينصر به أولياءه وأحبابه. والذين يدعون من دونه، وهذا شامل لكل ما عبد من دون الله، لا يقضون بشيء لعجزهم وعدم إرادتهم للخير واستطاعتهم لفعله. إن الله هو السميع، لجميع الأصوات باختلاف اللغات على تفنن الحاجات. البصير بما كان وما يكون، وما يبصر وما لا يبصر، وما يعلم العباد وما لا يعلمون. قال في أول هاتين الآيتين: وأنذرهم يوم الآزفة، ثم وصفها بهذه الأوصاف المقتضية للاستعداد لذلك اليوم العظيم لاشتماله على الترغيب والترهيب. أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم، كانوا هم أشد منهم قوة وآثارا في الأرض، فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق. ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا فأخذهم الله، إنه قوي شديد العقاب. يقول تعالى: أولم يسيروا في الأرض، أي بقلوبهم وأبدانهم سير نظر واعتبار وتفقه في الآثار، فينظر كيف كان عاقبة الذين من قبلهم من المكذبين، فسيجدونها شر العواقب، عاقبة الهلاك والدمار والخزي والفضيحة، وقد كانوا أشد قوة من هؤلاء في العدد والعدد وكبر الأجسام، وأشد آثارا في الأرض من البناء والغرس، وقوة الآثار تدل على قوة المؤثر فيها وعلى تمتعه بها. فأخذهم الله بعقوبته بذنوبهم حين أصروا واستمروا عليها، إنه قوي شديد العقاب. فلم تغن قوتهم عند قوة الله شيئا، بل من أعظم الأمم قوة قوم عاد الذين قالوا: من أشد منا قوة؟ أرسل الله إليهم ريحا أضعفت قواهم ودمرتهم كل تدمير. ثم ذكر نموذجا من أحوال المكذبين بالرسل، وهو فرعون وجنوده، فقال: وقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين، أي ولقد أرسلنا إلى جنس هؤلاء المكذبين موسى ابن عمران بآياتنا العظيمة الدالة دلالة قطعية على حقيقة ما أرسل به وبطلان ما عليه من أرسل إليه من الشرك وما يتبعه، وسلطان مبين أي حجة بينة تتسلط على القلوب فتذعن لها كالحية والعصا ونحوهما من الآيات البينات التي أيد الله بها موسى ومكنهم مما دعا إليه من حق، والمبعوث إليهم فرعون وهامان وزيرة وقارون الذي كان من قوم موسى فبغى عليهم بماله، فكلهم ردوا عليه أشد الرد وقالوا ساحر كذاب. فلما جاءهم بالحق من عندنا وأيد الله بالمعجزات الباهرة الموجبة لتمام الإذعان لم يقابلوها بذلك، ولم يكفيهم مجرد الترك والإعراض بل ولا إنكارها ومعارضتها بباطلهم، بل وصلت بهم الحال الشنيعة إلى أن قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم وما كيد الكافرين إلا في ضلال، حيث كادوا هذه المكيدة وزعموا أنهم إذا قتلوا أبناءهم لم يقووا وبقوا في رقهم وتحت عبوديتهم، فما كيدهم إلا في ضلال حيث لم يتم لهم ما قصدوا بل أصابهم ضد ما قصدوا، أهلكهم الله وأبادهم عن آخرهم. قاعدة، وتدبر هذه النقطة التي يكثر مرورها بكتاب الله تعالى إذا كان السياق في قصة معينة أو على شيء معين وأراد الله أن يحكم على ذلك المعين بحكم لا يختص به، ذكر الحكم وعلقه على الوصف العام ليكون عامة وتندرج فيه الصورة التي سيق الكلام لأجلها، وليندفع الإبهام باختصاص الحكم بذلك المعين، فلهذا لم يقل وما كيدهم إلا في ضلال بل قال وما كيد الكافرين إلا في ضلال. وقال فرعون متكبرا متجبرا مغررا لقومه السفهاء ذروني أقتل موسى وليدعو ربه، أي زعم قبحه الله أنه لولا مراعاة خواطر قومه لقتله وأنه لا يمنع منه دعاء ربه. نعم أحسنت، أي زعم قبحه الله أنه لولا مراعاة خواطر قومه لقتله وأنه لا يمنعه منه دعاء ربه، ثم ذكر الحامية له على إرادة قتله وأنه نصح لقومه وإزالة للشر في الأرض، فقال إني أخاف أن يبدل دينكم الذي أنتم عليه أو أن يظهر في الأرض الفساد، وهذا من أعجب ما يكون أن يكون شر الخلق ينصح الناس عن اتباع خير الخلق، هذا من التمويه والترويج الذي لا يدخل إلا عقل من قال الله فيهم فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. وقال موسى حين قال فرعون تلك المقالة الشنيعة التي أوجبها له طغيان واستعان فيها بقوته واقتداره مستعينا بربه إني عذت بربي وربكم، أي امتنعت بربوبيتي التي دبر بها جميع الأمور من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب، أي يحمله تكبره وعدم إيمانه بيوم الحساب على الشر والفساد يدخل فيه فرعون وغيره كما تقدم قريبا في القاعدة، فمنعه الله تعالى بلطفه من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب وقيد له من الأسباب من دفع به عنه شر فرعون وملئه. ومن جملة الأسباب هذا الرجل المؤمن الذي من آل فرعون من بيت المملكة لابد أن يكون له كلمة مسموعة، وخصوصا إذا كان يظهر موافقتهم ويكتم إيمانه، فإنهم يراعونه في الغالب ما لا يراعونه لو خالفهم في الظاهر، فإنهم يراعونه في الغالب ما لا يراعونه لو خالفهم في الظاهر كما منع الله رسوله محمد صلى الله عليه وسلم كما منع الله رسوله محمد صلى الله عليه وسلم بعمي أبي طالب من قريش، حيث كان أبو طالب كبيرا عندهم موافقا لهم على دينهم، ولو كان مسلما لم يحصل منه ذلك المنع، فقال ذلك الرجل المؤمن الموفق العاقل الحازم مقبحا فعل قومه وشناعة ما عزموا عليه، أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله، أي كيف تستحلون قتله وهذا ذنبه وجرمه أنه يقول ربي الله، ولم يكن أيضا قولا مجردا عن البينات، ولهذا قال وقد جاءكم بالبينات من ربكم، لأن بينته اشتهرت عندهم اشتهارا علم بها الصغير والكبير. أي فهذا لا يوجب قتله، فهل لا أبطلتم قبل ذلك ما جاء به من الحق، وقابلتم البرهان ببرهان يرده، ثم بعد ذلك نظرتم هل يحل قتله إذا ظهرتم عليه بالحجة أم لا؟ فأما وقد ظهرت حجته واستعلى برهانه، فبينكم وبين حل قتله مفاوز تنقطع بها أعناق المطيع. ثم قال لهم مقالة عقلية تقنع كل عاقل بأي حالة قدرت، فقال: وإن يك كاذبا فعليه كذبه، وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم. أي موسى بين أمرين، إما كاذب في دعواه أو صادق فيها، فإن كان كاذبا فكذبه عليه وضرره مختص به، وليس عليكم في ذلك ضرر حيث امتنعتم من إجابته وتصديقه، وإن كان صادقا قد جاءكم بالبينات وأخبركم أنكم إن لم تجيبوه عذبكم الله عذابا في الدنيا وعذابا في الآخرة، فإنه لابد أن يصيبكم بعض الذي يعدكم هو عذاب الدنيا. وهذا من حسن عقله ولطف دفعه عن موسى، حيث أتى بهذا الجواب الذي لا تشويش فيه عليهم، وجعل الأمر دائرا بين تلك الحالتين، وعلى كل تقدير فقتله سفه وجهل منكم. ثم انتقل رضي الله عنه وأرضاه وغفر له ورحمه إلى أمر أعلى من ذلك، وبين قرب موسى من الحق، فقال: إن الله لا يهدي من هو مسرف، أي متجاوز الحد بترك الحق والإقبال على الباطل، كذاب بنسبته ما أسرف فيه الله، فهذا لا يهدي الله إلى طريق الصواب، لا في مدلوله ولا في دليله، ولا يوفق للصراط المستقيم. أي وقد رأيتم ما دعا موسى إليه من الحق، وما هداه الله إلى بيانه من البراهين العقلية والخوارق السماوية، فالذي اهتدى هذا الهدى أو هذا الهدي لا يمكن أن يكون مسرفا ولا كاذبا، وهذا دليل على كمال علمه وعقله ومعرفته بربه. ثم حذر قومه ونصحهم وخوفهم عذاب الآخرة، ونهاهم عن الاغترار بالملك الظاهر، فقال: يا قوم لكم الملك اليوم، أي في الدنيا، ظاهرين في الأرض على رعيتكم، تنفذون فيهم ما شئتم من التدبير، فهبكم حصل لكم ذلك وتم ولن يتم. فمن ينصرنا من بأس الله، أي عذابي إن جاءنا، وهذا من حسن دعوته، حيث جعل الأمر مشتركا بينه وبينهم بقوله: فمن ينصرنا، وقالوا: إن جاءنا، ليفهمهم أنه ينصح لهم كما ينصح لنفسه، ويرضى لهم ما يرضى لنفسه. فقال فرعون معارضا له في ذلك ومغريا لقومه أن يتبعوا موسى، قال: ما أريكم إلا ما أرى، وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. وصدق في قوله: ما أريكم إلا ما
ما معنى
أرى،
أن يتبعوا
ولكن
موسى؟
نعم.
يعني يقصد الشيخ لئلا يتبعوا موسى يعني؟
مغرر يعني معنى التحذير، أي محذر لقومه.
ممكن معارضا له في ذلك ومغررا لقومه. أصل كلمة مغررا لا ينفع معها كلمة أن يتبعوا، فكأنها ومحذرا لقومه أن يتبعوا موسى مثلا. نعم.
أحسن لك. قال: ما أريكم إلا ما أرى، وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. وصدق في قوله: ما أريكم إلا ما أرى، ولكن ما الذي رأى؟ رأى أن يستخف قومه فيتبعوه ليقيم بهم رياسته، ولم يرى الحق معه، بل رأى الحق مع موسى وجحد به مستيقنا له، وكذب في قوله: وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. فإن هذا قلب للحق، فلو أمرهم باتباعه اتباعا مجردا على كفره وضلاله لكان الشر أهون، ولكنه أمرهم باتباعه وزعم أن في اتباعه اتباع الحق، وفي اتباع الحق اتباع الضلال. وقال الذي آمن مكررا دعوة قومه غير آس من هدايتهم، كما هي حالة الدعاة إلى الله تعالى، لا يزالون يدعون إلى ربهم ولا يردهم عن ذلك راد، ولا يثنيهم عتو من دعوه عن تكرار الدعوة. فقال لهم: يا قوم إني
يثني.
أنا شخص ولا يردهم عن ذاك راد، ولا يثنيهم عتو من دعوه عن تكرار الدعوة. فقال لهم: يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب، يعني الأمم المكذبين الذين تحزبوا على أنبيائهم واجتمعوا على معارضتهم. ثم بينهم فقال: مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم، أي مثل عادتهم في الكفر والتكذيب وعادة الله فيهم بالعقوبة العاجلة في الدنيا قبل الآخرة. وما الله يريد ظلما للعباد فيعذبهم بغير ذنب أذنبوه ولا جرم أسلفوه. ولما خوفهم العقوبات الدنيوية خوفهم العقوبات الأخروية، فقال: ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد، أي يوم القيامة حين ينادي أهل الجنة أهل النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا. الآيات. وقوله تعالى: ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، قالوا إن الله حرمهما على الكافرين. وحين ينادي أهل النار مالكا ليقضي علينا ربك فيقول إنكم ماكثون. وحين ينادون ربهم: ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون، فيجيبهم: اخسئوا فيها ولا تكلمون. وحين يقال المشركين: ادعوا شركاءكم، فدعوهم فلم يستجيبوا لهم فخوفهم رضي الله عنه هذا اليوم المهول، وتوجع لهم إن أقاموا على شركهم بذلك. ولهذا قال: يوم تولون مدبرين، أي قد ذهب بكم إلى النار، ما لكم من الله من عاصم، لا من أنفسكم قوة تدفعون بها عذاب الله ولا ينصركم من دونه من أحد. يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر، ومن يضلل الله فما له من هاد، لأن الهدى بيد الله. فإذا منع عبده الهدى لعلمه أنه غير لائق به لخبثه فلا سبيل إلى هدايته. ولقد جاءكم يوسف ابن يعقوب عليهما السلام من قبل أي إتيان موسى بالبينات الدالة على صدقه، وأمركم بعبادة ربكم وحده لا شريك له، فما زلتم في شك مما جاءكم به في حياته، حتى إذا هلك ازداد شككم وشرككم، وقلتم لن يبعث الله من بعده رسولا، أي هذا ظنكم الباطل وحسبانكم الذي لا يليق بالله تعالى، فإنه تعالى لا يترك خلقه سدى، لا يأمرهم وينهاهم، بل يرسل إليهم رسله. وظن أن الله لا يرسل رسولا ظن ضلال. ولهذا قال: كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب. وهذا هو وصفهم الحقيقي الذي وصفوا به موسى ظلما وعلوا، فهم المسرفون بتجاوزهم الحق وعدولهم عنه إلى الضلال، وهم الكذبة حيث نسبوا ذلك إلى الله وكذبوا رسوله. فالذي وصفه السرف والكذب لا ينفك عنهما، لا يهديه الله ولا يوفقه الخير، لأنه رد الحق بعد أن وصل إليه وعرفه، فجزاؤه أن يعاقبه الله بأن يمنعه الهدى، كما قال تعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. قوله تعالى: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. قوله تعالى: والله لا يهدي القوم الظالمين. ثم ذكر وصف المسرف الكذاب فقال: الذين يجادلون في آيات الله التي بينت الحق من الباطل وصارت من ظهورها بمزيد الشمس للبصر، هم يجادلون فيها على وضوحها ليدفعوها ويبطلوها بغير سلطان أتاهم، أي بغير حجة وبرهان. وهذا وصف لازم لكل من جادل في آيات الله، فإنه من المحال أن يجادل بسلطان، لأن الحق لا يعارضه معارض، فلا يمكن أن يعارض بدليل شرعي أو عقلي أصلا. كبر ذلك القول المتضمن لرد الحق بالباطل مقتا عند الله وعند الذين آمنوا، فالله أشد بغضا لصاحبه، لأنه تضمن التكذيب بالحق والتصديق بالباطل ونسبته إليه. وهذه أمور يشتد بغض الله لها لمن اتصف بها، وكذلك عباده المؤمنون يمقتون على ذلك أشد المقت، وموافقة لربهم هؤلاء خواص خلق الله تعالى، فمقتهم دليل على شناعة من مقتوه. كذلك أي كما طبع على قلوب آل فرعون، كما طبع على قلوب آل فرعون، يطبع الله على كل قلب متكبر جبار، متكبر في نفسه على الحق برده، وعلى الخلق باحتقارهم جبار يكثر بكثرة ظلمه وعدوانه. وقال فرعون معارضا لموسى ومكذبا له في دعوته إلى الإقرار برب العالمين الذي على العرش استوى وعلى الخلق اعتلى: يا هامان ابن لي صرحا، أي بناء عظيما مرتفعا، وقصد منه لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا، في دعواه أن لنا ربا وأنه فوق السماوات، ولكنه يريد أن يحتاط فرعون ويختبر الأمر بنفسه. قال الله تعالى في بيان الذي حمله على هذا القول: وكذلك زين لفرعون سوء عمله، فزين له العمل السيء، فلم يزل الشيطان يزينه وهو يدعو إليه ويحسنه حتى رأه حسنا، ودعا إليه وناظر مناظرة المحقين وهو من أعظم المفسدين، وصد عن السبيل الحق بسبب الباطل الذي زين له. وما كيد فرعون الذي أراد أن يكيد به الحق ويوهم به الناس أنه محق وأن موسى مبطل إلا في تباب، أي خسار وبوار لا يفيده إلا الشقاء في الدنيا والآخرة. وقال الذي آمن معيدا نصيحته لقومه: يا قوم اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد، لا كما يقول لكم فرعون فإنه لا يهديكم إلا طريق الغي والفساد. يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع يتمتع بها ويتنعم قليلا ثم تنقطع وتضمحل، فلا تغرنكم وتخدعنكم عما خلقتم له، وإن الآخرة هي دار القرار التي محل الإقامة ومنزل السكون والاستقرار، فينبغي لكم أن تؤثروها وتعملوا لها عملا يسعدكم فيها. من عمل سيئة من شرك أو فسوق أو عصيان فلا يجزى إلا مثلها، أي لا يجازى إلا بما يسوء ويحزنه، لأن جزاء السيئة السوء. ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى من أعمال القلوب والجوارح وأقوال اللسان فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب، أي يعطون أجرهم بلا حد ولا عد، بل يعطيهم الله ما لا تبلغه أعمالهم. ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة بما قلت لكم، وتدعونني إلى النار بترك اتباع نبي الله موسى عليه السلام. ثم فسر ذلك فقال: تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم، أنه يستحق أن يعبد من دون أنه أنه يستحق أن يعبد من دون الله، والقول على الله بلا علم من أكبر الذنوب وأقبحها، وأنا أدعوكم إلى العزيز الذي له القوة كلها وغيره ليس بيده من أمر شيء، الغفار الذي يسرف العباد على أنفسهم ويتجرعون على مساخطه، ثم إذا تابوا وأنابوا إليه كفر عنهم السيئات والذنوب ودفع موجباتها من العقوبات الدنيوية والأخروية. لا جرم حقا يقينا أن ما تدعون إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة، لا يستحق من الدعوة إليه والحس لا يستحق من الدعوة إليه والحس على اللجوء إليه في الدنيا ولا في الآخرة لعجزه ونقصه، وأنه لا يملك نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، وأن مردنا إلى الله تعالى فسيجازي كل عامل بعمله، وأن المسرفين هم أصحاب النار، وهم الذين أسرفوا على أنفسهم بالتجري على ربهم بمعاصيه والكفر به دون غيرهم. فلما نصحوا محذرهم وأنذرهم ولم يطيعوه ولا وافقوه، فقال لهم: فستذكرون ما أقول لكم من هذه النصيحة، وسترون مغبة عدم قبولها حين يحل بكم العقاب وتحرمون جزيل الثواب، وأفوض أمري إلى الله، أي ألجأ إليه وأعتصم وألقي أموري كلها لديه وأتوكل عليه في مصالحي ودفع الضرر الذي يصيبني منكم أو من غيركم، إن الله بصير بالعباد، يعلم أحوالكم وما يستخفون وما يستحقون، يعلم حالي وضعفي فيمنعني منكم ويكفيني شركم، ويعلم أحوالكم فلا تتصرفون إلا بإرادته ومشيئته، فإن سلطكم علي فبحكمته منه تعالى وعن إرادته ومشيئته صدر ذلك. قوله تعالى: فوقاه الله سيئات ما مكروا، أي وقى الله القوي الرحيم ذلك الرجل المؤمن الموفق عقوبات ما مكر فرعون وآله له الوال له من إرادة إهلاكه وإتلافه،
ماذا
لأن
ترى فرعون وآله؟
وقى الله القوي الرحيم ذاكر الرجل المؤمن الموفق عقوبات ما مكر فرعون وآله له من إرادة إهلاكه وإتلافه، لأنه بادأهم بما يكرهون وأظهر لهم الموافقة التامة لموسى عليه السلام، ودعاهم إلى ما دعاهم إليه موسى، وهذا أمر لا يحتملونه وهم الذين لهم القدرة إذ ذاك، وقد أغضبهم واشتد حنقهم عليه فأرادوا به كيدا فحفظه الله من كيدهم ومكرهم، وانقلب كيدهم ومكرهم على أنفسهم، وحاق بآل فرعون سوء العذاب، أغرقهم الله تعالى في صبيحة واحدة عن آخرهم وفي البرزخ، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، فهذه العقوبات السريعة التي تحل بالمكذبين لرؤوس الله المعاندين لأمره.
نعم، جزاكم الله خير.
جزاكم الله.
يختم لنا الشيخ الباز.
السلام عليكم ورحمة الله
وعليكم السلام ورحمة الله.
وبركاته.
يا مرحبا، صباحكم الله بخير. تفضل سيدي.
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: وإذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار؟ قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد. وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. قالوا: أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات؟ قالوا: بلى. قالوا: فادعوا، وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. قال رحمه الله تعالى: يخبر تعالى عن تخاصم أهل النار وعتاب بعضهم بعضا واستغاثتهم بخزنة النار وعدم الفائدة في ذلك، فقال: وإذ يتحاجون في النار يحتج التابعون بإغواء المتبوعين ويتبرأ المتبوعون من التابعين، فيقول الضعفاء أي الأتباع للقادة للذين استكبروا على الحق ودعوهم إلى ما استكبروا لأجله: إنا كنا لكم تبعا، أنتم أغويتمونا وأضللتمونا وزينتم لنا الشرك والشر، فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار أي ولو قليلا؟ قال الذين استكبروا مبينين لعجزهم ونفوذ الحكم الإلهي في الجميع: إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد وجعل لكل قسطه من العذاب، فلا يزاد في ذلك ولا ينقص منه، ولا يغير ما حكم به الحكيم. وقال الذين في النار من المستكبرين والضعفاء لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب لعله تحصل بعض الراحة. فقالوا لهم موبخين ومبينين أن شفاعتهم لا تنفعهم ودعاءهم لا يفيدهم شيئا: أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات التي تبينتم بها الحق والصراط المستقيم، وما يقرب من الله وما يبعد منه؟ قالوا: بلى، قد جاءونا بالبينات، وقامت علينا حجة الله البالغة، فظلمنا وعاندنا الحق بعدما تبين. قالوا أي الخزنة لأهل النار متبرئين من الدعاء لهم والشفاعة: فادعوا أنتم، ولكن هذا الدعاء هل يغني شيئا أم لا؟ قال تعالى: وما دعاء الكافرين إلا في ضلال، أي باطل لاغ، لأن الكفر محبط لجميع الأعمال صاد لإجابة الدعاء. قوله تعالى: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. قال رحمه الله تعالى: لما ذكر عقوبة آل فرعون في الدنيا والبرزخ ويوم القيامة، وذكر حالة أهل النار الفظيعة الذين نابذوا رسله وحاربوهم، قال: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا، أي بالحجة والبرهان والنصر، في الآخرة بالحكم لهم ولأتباعهم بالثواب ولمن حاربهم بشدة العقاب، يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم حين يعتذرون، ولهم اللعنة ولهم سوء الدار، أي الدار السيئة التي تسوء نازليها. قوله تعالى: ولقد آتينا موسى الهدى وأورثنا بني إسرائيل الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب، فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. قال رحمه الله تعالى: لما ذكر ما جرى لموسى وفرعون وما آل إليه أمر فرعون وجنوده، ثم ذكر الحكم العام الشامل له ولأهل النار، ذكر أنه أعطى موسى الهدى أي الآيات والعلم الذي يهتدي به المهتدون، وأورثنا بني إسرائيل الكتاب أي جعلناه متوارثا بينهم من قرن إلى آخر، وهو التوراة، وذلك الكتاب مشتمل على الهدى الذي هو العلم بالأحكام الشرعية وغيرها، وعلى التذكر للخير بالترغيب فيه وعن الشر بالترهيب عنه، وليس ذلك لكل أحد وإنما هو لأولي الألباب. فاصبر يا أيها الرسول كما صبر من قبلك من أولي العزم المرسلين، إن وعد الله حق أي ليس مشكوكا فيه أو فيه ريب أو كذب حتى يعصر عليك الصبر، وإنما هو الحق المحض والهدى الصرف الذي يصبر عليه الصابرون ويجتهد في التمسك به أهل البصائر. فقوله إن وعد الله حق من الأسباب التي تحث على الصبر على طاعة الله وعما يكره الله، واستغفر لذنبك المانع لك من تحصيل فوزك وسعادتك، فأمره بالصبر الذي فيه يحصل المحبوب، وبالاستغفار الذي فيه دفع المحذور، وبالتسبيح بحمد الله تعالى خصوصا بالعشي والإبكار اللذين هما أفضل الأوقات، وفيهما من الأوراد والوظائف الواجبة والمستحبة ما فيهما، لأن في ذلك عونا على جميع الأمور. قوله تعالى: إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير. قال رحمه الله تعالى: يخبر تعالى أن من جادل في آياته ليبطلها بالباطل بغير بينة من أمره ولا حجة، إن هذا صادر من كبر في صدورهم على الحق وعلى من جاء به، يريدون الاستعلاء عليه بما معهم من الباطل، فهذا قصدهم ومرادهم، ولكن هذا لا يتم لهم وليسوا ببالغيه. فهذا نص صريح وبشارة بأن كل من جادل الحق أنه مغلوب، وكل من تكبر عليه فهو في نهايته ذليل. فاستعذ أي اعتصم والجأ بالله، ولم يذكر ما يستعيذ إرادة للعموم، أي استعذ بالله من الكبر الذي يوجب التكبر على الحق، واستعذ بالله من شياطين الإنس والجن، واستعذ بالله من جميع الشرور، إنه هو السميع لجميع الأصوات على اختلافها، البصير بجميع المرئيات بأي محل وموضع وزمان كانت. قوله تعالى: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون، وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء قليلا ما تتذكرون، إن الساعة لآتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. يخبر تعالى بما تقرر في العقول أن خلق السماوات والأرض على عظمهما وسعتهما أعظم وأكبر من خلق الناس، فإن الناس بالنسبة إلى خلق السماوات والأرض من أصغر ما يكون، فالذي خلق الأجرام العظيمة وأتقنها قادر على إعانة الناس بعد موتهم إعادة الناس عفوا إعادة الناس بعد موتهم من باب أولى وأحرى، وهذا أحد الأدلة العقلية الدالة على البعث دلالة قاطعة بمجرد نظر العاقل إليها، يستدل بها استدلالا لا يقبل الشك والشبهة بوقوع ما أخبرت به الرسل من البعث. وليس كل أحد يجعل فكره لذلك ويقبل بتدبره، ولهذا قال: ولكن أكثر الناس لا يعلمون، ولذلك لا يعتبرون بذلك ولا يجعلونه منهم على بال. ثم قال تعالى: وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء، أي كما لا يستوي الأعمى والبصير كذلك لا يستوي من آمن بالله وعمل الصالحات ومن كان مستكبرا على عبادة ربه مقدما على معاصيه ساعيا في مساخطه. قليلا ما تتذكرون، أي تذكركم قليل، وإلا فلو تذكرتم مراتب الأمور ومنازل الخير والشر والفرق بين الأبرار والفجار، وكانت لكم همة عليه لآثرتم النافع على الضار والهدى على الضلال والسعادة الدائمة على الدنيا الفانية. إن الساعة لآتية لا ريب فيها، قد أخبرت بها الرسل الذين هم أصدق الخلق، ونطقت بها الكتب السماوية التي جميع أخبارها أعلى مراتب الصدق، وقامت عليها الشواهد المرئية والآيات الأفقية، ولكن أكثر الناس لا يؤمنون مع هذه الأمور التي توجب كمال التصديق والإذعان. قوله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. قال رحمه الله تعالى: هذا من لطفه بعباده ونعمته العظيمة، حيث دعاهم إلى ما فيه صلاح دينهم ودنياهم، وأمرهم بدعائه دعاء العبادة ودعاء المسألة، ووعدهم أن يستجيب لهم، وتوعد من استكبر عنها، فقال: إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، أي ذليلين حقيرين، يجتمع عليهم العذاب والإهانة جزاء على استكبارهم.
نعم، جزاكم الله خيرا.
جزاك الله خيرا، صلى الله.
سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.